أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. دار البحث حول هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وربما يقع سؤال أنه لماذا التركيز على هذه الجملة إن الذين قالوا ربنا الله، يعني هذه الجملة يوجب حصر الربوبية في الله. لعل التركيز على الربوبية من جهة أن الذي يعتقد بأن الله هو ربه، يعني أن كل ما يأتيه من الله في مجال التكوين والتشريع هذا الدخيل في تربيته التربية الحسنة، لأن الرب بمعنى المربي، يعني الذي يربيك. فإذا قلت ربنا الله حصرا، يعني ليس لك رب غير الله، معناه أنك تعترف بأن كل ما يأتيك من الله فهو مؤثر في تربيتك التربية الصالحة التي توصلك إلى سعادتك. والنتيجة أن الإنسان إذا اعتقد بهذا الأمر فإنه يسلم أمره إلى الله في مجال التكوين والتشريع، وهذا هو الأمر الذي يصعب الثبات عليه. فتجد من الناس من يؤمن بالله ويعتقد به ويعبده ويسلم نفسه لتشريعاته، ولكن إذا بلغ الأمر إلى شيء حادث يصعب عليه تحمله فإنه يصب سخطه على الكون وعلى قوانين الكون وعلى إرادة الله، ولعله يخاطب الله تعالى أنه لماذا صنع هكذا مثلا، ما يقدر يتحمل. وفي مجال التشريع كثيرا ما نجد من البشر يصعب عليهم أن يقبلوا أن الله تعالى يأمرهم بدفع المال مثلا، الزكاة، الخمس، الصدقات، أو مثلا يأمر المرأة بأمور بالنسبة إلى تجاه زوجه، أو الولد تجاه والديه، أو العكس يأمر الزوج بأمور. وإحنا المجالات مختلفة والناس مختلفين، كل واحد تشوفه من جهة يعني يصعب عليه حكم الله. وكثيرة يعني موارد كثيرة أن الإنسان يصعب عليه أن يتحمل هذا الحكم التشريعي. فربما تجد يقول أنه هذا أصلا لا يمكن أن يقوله الله، أو أصلا يرفض العمل، يعني يصرح إذا تقول له بأن هذا شيء في القرآن، حتى لو في القرآن، حتى هذا معناه أنه لا يثبت على إيمانه بربوبية الله وأن كل ما يأتيه من الله فهو خير له في تربيته. ولذلك المهم أن يستقيم الإنسان على اعتقاده بربوبية الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أيضا وقع السؤال والبحث في أنه متى تتنزل الملائكة على هذا المؤمن الثابت في إيمانه. المفسرون يقولون الظاهر أنه هناك روايات يعني في هذا المورد من الفريقين، يمكن روايات غير معتبرة طبعا مرسلة، بأنه هذا حين الموت تتنزل الملائكة وتخاطبه ألا تخاف ولا تحزن. وبعضهم يقول بأن في ثلاث مراحل، حين الموت وفي القبر ويوم البعث تنزل عليه الملائكة وتقول له ذلك. ولكن الظاهر من الآية أن هذا شيء يحدث في الدنيا، وإن كان المفسرون لا يقولون بذلك. الدليل عليه أنه يقول في الآية التالية: نحن أولياؤكم، هذا من جملة كلام الملائكة للمؤمن، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا متى يقولون له؟ خب بعض المفسرين يقول بأن هذا يقال له يوم القيامة، يعني كنا أولياءكم في الدنيا، يعني يوم القيامة الملائكة يقولون للمؤمن نحن أولياءكم، يعني كنا أولياءكم في الدنيا والآن أولياءكم في الآخرة. شنو تأثير هذا لهذا المؤمن أنه يخبر بأن إحنا كنا في الدنيا أولياءك، وشنو تأثيره في رفع الحزن والخوف عنه؟ الملائكة يريدون أن يزيلوا عن هذا المؤمن خوفه وحزنه يوم القيامة وبعد أن دخل الجنة، أو أنه على كل حال يرى، أفرض يرى الملائكة يقال له أن كنا إحنا أولياءك في الحياة الدنيا، شنو تأثيره عليه؟ مع أن هذا بعيد، يعني نحن أولياءكم يعني يخبرونه. السر في أنهم يحاولون هذه المحاولات بأن هذا لازم يكون في القبر أو مثلا حين الموت أو يوم القيامة، أنه خب إحنا نشوف ملائكة ما تنزل على المؤمنين في الدنيا، بل أصلا لا يمكن أن تنزل الملائكة، تنزل على الرسل على الأنبياء، ما تنزل على كل إنسان. طبعا هذا مو صحيح، الملائكة تنزل، الملائكة تنزل، ولكن الذي ينقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله، انقطع عن الأرض، هو الوحي الرسالي، هذا اللي انقطع، ولا الملائكة تنزل دائما. الكلام في أنه هذا النزول كيف، هو أي طريقة من النزول، يعني كأنهم يتصورون أن هناك ملائكة تنزل وتواجه المؤمن وتخاطبه لا تخافوا ولا تحزنوا، خب هذا ما يحدث صحيح، ولكن مو هذا المقصود. ربما يعني على الأقل لعله يكون المراد بأن الملائكة تتنزل على المؤمنين، يعني تلقي هذا المعنى وهذا المضمون في روع المؤمن وفي قلبه، مو أنه الملائكة ينزلون على المؤمن ويخاطبونه أنه أنت مثلا لا تخاف ولا تحزن. هذا شيء يلقى في روعه من قبل الملائكة، ويدل على ذلك أن الله تعالى يقول تتنزل، مو أنه يعني مرة واحدة تتنزل، تتنزل يعني فعل المضارع يدل على الاستمرار، يعني بصورة مستمرة الملائكة تتنزل عليهم وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا. هذا الاستمرار معناه مو مرة واحدة، بصورة مستمرة، والمؤمن يشعر بهذا الطمأنينة، يعني هذا الشيء المؤمن اللي استقر إيمانه وثبت على إيمانه واستقام يشعر بهذا الطمأنينة طيلة حياته، وإن كان لا يعلم بأن منشأ هذا الطمأنينة هو إلقاء الملائكة في روعه لا تخف ولا تحزن، ولا يعلم بهذا الشيء، ولكن تأثيره واضح على المؤمنين. فهذا ربما يكون هذا هو المقصود، مو أنه أكيد الملائكة ينزلون على المؤمن ويخاطبون حتى نقول بأن هذا شيء خاص بحال الموت أو مثلا في القبر أو كذا. إذن تتنزل عليهم الملائكة، يبدو من الآية الظاهر من الآية أن هذا شيء مستمر، الذين ثبتوا على إيمانهم واستقر الإيمان في قلوبهم الملائكة تنزل عليهم بصورة مستمرة ويخاطبونهم ويقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، وإن كانهم ما يسمعون هذا الكلام. ما هو الخوف والحزن؟ الظاهر يعني من موارد الاستعمال أن الخوف يتعلق بأمر متوقع، سواء كان موجود حالا أو يحدث في المستقبل، أمر مكروه متوقع يمكن أن يحدث فالإنسان يخاف منه. والحزن يحصل بالنسبة لأمر فات تداركه، يعني لا يمكن تداركه، طلع من إيده بعد، راحت الفرصة، هذا اللي يوجب الحزن. فالملائكة تخاطب المؤمن وتلقي في روعه ألا تخف ولا تحزن، يعني لا تخف من عواقب أمرك، أنت لست معاقبا، ولا تحزن على ما فات. من الطبيعي أن الإنسان يخاف من مستقبله، خصوصا في النشأة الآخرة، حيث إنه أمر مجهول تماما، يعني إحنا ما نعلم شيء من النشأة الآخرة بالنسبة لنا، يعني ماذا يحدث، أنا شنو وضعي في الآخرة. المؤمن يجب أن يكون في حال خوف، يعني لا يطمئن بعمله، لا يقول أنا خلاص بعد أنا مرتاح، لا، المؤمن مو مرتاح، يخاف من عمله، من سوء عمله. طبيعي أن الإنسان اللي يعتقد بالآخرة، حتى اللي ما يعتقد بالآخرة، اللي ما يعتقد بالآخرة يحتمل على الأقل، وهذا شيء احتمال، يخاف، يعني هذا شيء أمر مبهم مجهول، هل هناك شيء، هل هناك عالم وراء هذه الحياة الدنيا وهذه النشأة؟ خب يمكن يكون الإنسان يخاف منه. ومن الطبيعي أيضا أن الإنسان يحزن على ما فاته من الفرص، خصوصا المؤمن. حتى الأنبياء، يعني يبدو من الآيات أن يوم القيامة يوم الحسرة، كل إنسان يتحسر، يعني لو نحن نعلم يوم القيامة، أن يوم القيامة ماذا سيكون مستقبلنا وماذا سيترتب على أعمالنا، نتحسر. لو فرضنا أنه إحنا من الناجين، لو فرضنا حتى اللي يدخل الجنة ويجد أنه من الناجين يتحسر ويعلم أنه لو كان يزيد من عمل الخير لكان خيرا له، ويتأسف على كل ما فاته، وفرص كثيرة فاتت، بل أكثر الفرص فاتت، ما بقى إلا شيء قليل. فإذن الخوف والحزن شيء طبيعي بالنسبة للإنسان، خصوصا الإنسان المؤمن بالآخرة، بالنسبة لمستقبله خوف من مكروه متوقع وقلق منه وحزن على ما فاته من الفرص. والملائكة يحاولون بهذا الإلقاء أن يذهبوا عن روع المؤمن وقلبه الخوف والحزن، يطمئنوه بصورة، يعني مو أنه يذهب عنه نهائيا، مو صحيح هذا، يجب أن يبقى المؤمن بين الخوف والرجاء، لا يصح أنه الإنسان يعني يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيجب أن يخاف. ولكن هناك آمال، هذه الآمال تلقيها الملائكة في قلوب المؤمن، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، على لسان أنبياء الله ورسله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأولياء جمع ولي، والولي من الولاء، الولاء يعني المتابعة، كل شيء بعد شيء يليه، ولذلك الولي يقال للتابع والمتبوع، ويقال للناصر والمنصور، ويقال لمن يلي أمر الإنسان ولي الأمر، الوالد مثلا. الظاهر أن هذا التعبير المراد به أن الملائكة هم الذين يلون أمر المؤمن. طبعا الله هو الولي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو يتولى الصالحين، هو ولي المؤمنين، وهو ولي المؤمنين، هذا وارد في القرآن. فالملائكة أولياؤه بأمر وبإذن من الله، والولي الحقيقي هو الله تعالى، وهؤلاء وسائط رحمة الله. فإذا هم أولياؤه يعني هم مأمورون من قبل الله أن يلوا أمر المؤمن. وطبعا المؤمن إذا كان أمره بيد الله وبيد الملائكة بأمر من الله فهو مرتاح طيب الخاطر في الدنيا والآخرة. إذا الإنسان يصل إلى هذا الدرجة من الإيمان، هذه الدرجة وهذا الحد من الإيمان، أنه يجد نفسه تحت ولاية الله وولاية ملائكته، طبيعي أنه راح يرتاح، يرتاح ضميره، ينام براحة وبطمأنينة، ما يخاف من أي شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن نجد يعني ووجدنا من المؤمنين من كان لا يهتم بأي شيء، وفي أصعب الحالات والمواقف كان ينام مرتاح الخاطر، من جهة أنه كان يعلم أن الذي يلي أمره هو الله والملائكة، والملائكة بأمر من الله طبعا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الآخرة أو في الجنة اللي ذكر في الآية السابقة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تدعون يعني تتمنون. خب هذا غاية السعادة للإنسان، يعني ما أعتقد أنه يتصور للبشر سعادة فوق هذا، اللي كل ما يحبه وكل ما يتمناه يعني في الدنيا ما يمكن أن يحصل، لأن كل ما يحصل أنت تتمنى فوقه، كل ما يزيد على الإنسان من نعم الدنيا هو يتمنى اللي لم يصل إليه، لأن هناك أمور لم يصل إليها طبعا. والاستزادة شيء طبيعي في طبيعة الإنسان، ما يستريح أصلا، كل ما يصل إلى حد يريد الذي فوق، حتى لو أعطي الدنيا كلها فهو يريد بقية الأفلاك والأملاك كلها يريد. أما في الآخرة يحصل له كل ما يشتهي، يعني يمتلئ، وهذا ما يمتلئ في الدنيا. لعل السبب فيه أنه يصل هناك إلى شيء لا يمكن أن يصل إليه في الدنيا كل ما يحصل. الذي يصل إليه في الآخرة هو رضا الله، وهذا هو الذي يملأ قلب المؤمن وما يخلي له فراغ. وإلا حتى لو الجنة بكل ما فيها ما يملأ روح المؤمن. أما إذا أحس وشعر برضا الله تعالى فهذا الذي يرضيه ولا يبقى له حاجة. وحتى في الدنيا لو وصل الإنسان إلى هذا الحد وشعر برضا الله فإنه يعيش في جنة، ولذلك فإن أولياء الله هم في الدنيا أيضا في الجنة، جنتهم تبدأ من الدنيا. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا شيء غريب، يعني كل ما تدعي كل ما تطلبه. لعل بعض الناس يتفكر بأنه كيف يصير هذا كل ما يطلب، وبالإنسان ما له نهاية، له له نهاية، ونهايته أن يشعر برضا الله، انتهى كل الاشتهاء وكل الدعوة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا آخر ما يدعي، ما يريد شيء أكثر من هذا. ثم بعد هذا النعم اللامتناهية، الإكرام من الله نزلا من غفور رحيم، كل هذه النعم التي تعطى للمؤمن الله تعالى يعتبره نزل، أنت ضيف لله. النزل ما يدفعه، ما يعطيه المضيف لضيفه. الله تعالى يعتبر المؤمن ضيفه، وهذا غاية الإكرام. أنت عبد ذليل حقير، ولكن الله تعالى يعتبرك ضيفا له، وما يعطيك نزلا منه، نزلا من غفور رحيم. التركيز على هذين الوصفين لعله من جهة أن لولا غفران الله ورحمته لم يستحق أي إنسان هذا التكريم، أن يعتبره الله تعالى ضيفا له، حتى الأنبياء والرسل، لأنه ما من إنسان إلا وهو مقصر في حق الله. لا يمكن أن الإنسان يؤدي حق العبودية لله. فإذا لولا غفرانه ولولا رحمته لخسر الجميع، لأن يعني هذا التكريم وهذا النزل لا يستحقه أحد إلا إذا الله تعالى يغفر له. يغفر يعني يقبله على نقصه، وكل إنسان ناقص، كل إنسان قاصر مهما عمل، لأنه لا يؤدي حق الله، ولكن الله تعالى بغفرانه ورحمته يقبله. فإذا فليفرح المؤمن. يعني إحنا نفكر طبعا بأنه كيف يصل المؤمن إلى هذا الحد أن الله تعالى يعتبره ضيفا له؟ إحنا نجد الناس يعني حتى المؤمنين الصالحين المخلصين فيهم مشاكل، يعني فيهم خب الله تعالى يغفر لهم، وبعد الغفران يستحقون هذا الإكرام بأن يعتبرهم الله ضيوفا له. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لعل مناسبة هذه الآية لما سبق التنديد بالذين كفروا، حيث سبق منهم القول وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالله تعالى يقول لهم أنتم تريدون الغلب على من يدعو إلى الله الرسول صلى الله عليه وآله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني أنتم تواجهون وتقابلون بهذه الطريقة البشعة أحسن الناس قولا. لماذا هذا القول أحسن القول؟ أحسن القول أن يدعو الإنسان الناس إلى الله تعالى. القول هو ما يبرز الإنسان به ما في ضميره، يعني هذا النطق، هذا هو القول. طبعا أحسن القول ما يكون أبلغ فائدة للناس. هذا القول هو الوسيلة للتفاهم بين الناس، ولولا هذا القول ولولا هذا النطق لم يكن للإنسان أن يوصل معلوماته إلى الآخرين، ولكان البشر بقي في أول نقطة. يعني كل إنسان يحاول بتجاربه أن يصل إلى حد، لو ما يوصل تجاربه إلى الآخرين لابتدأ كل واحد من الصفر، وما نصل إلى أي شيء. هذا التكامل والتطور والحضارة والعلم في جميع المجالات، هذا ما حصل للإنسان إلا من هذا القول وهذا النطق. فكل قول يكون في مجال أبلغ فائدة للإنسان فهو أحسن القول. والإنسان طبعا في حاجاته الدنيوية خب يحتاج إلى أمور كثيرة وعلوم كثيرة، ولكن كل هذا شيء زائل وبائد وفاني. الذي يبقى للإنسان هو سعادته في الآخرة، وهذا لا يبلغها إلا بالإيمان بالله وطلب مرضاته تعالى. فإذا أحسن القول هو القول الذي يكون في طريق الدعوة إلى الله. ولكن هذا ما يكفي القول، لابد أن يكون القائل مؤمناً بما يقوله إيمانا يؤثر في عمله. لو كان الإنسان يتكلم بشيء ويدعو الناس إلى شيء وعمله يخالفه، هذا يوجب النفرة. كما نجده هناك كثير ممن يقال إنهم دعاة إلى الله ولكنهم يعملون خلافا لقوله، طبيعي أن هذا ينفر الناس. إذن أحسن القائلين هو الذي يدعو إلى الله وعمل صالحا، إذا ما يكون هو يعمل الصالح ما يفيد قوله وما يفيد دعوته، بل ربما الدعوة هذه تؤثر العكس وتبعد الناس عن الدين وعن الإيمان بالله، كما نجد يعني هذا في كثير من الموارد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فالعمل الصالح هذا ركيزة أساسية في الدعوة وتأثير الدعوة. وقال إنني من المسلمين، هذا أيضا شرط ثالث ليكون أحسن القول، دعوة إلى الله وعمل صالح وأن يقول إنني من المسلمين. ما هذا الجملة؟ شنو تأثير هذه الجملة؟ والحمد لله رب العالمين.